ماذا جواب ذا من نفتح بسم الله الرحمن الرحيم. يقول لك حديث ابن مسعود الذي فيه أن الجن سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الزاد، هل هو حديث معد؟ نعم قد يعدنا، وفي صحيح مسلم وقد انتقد ما يتعلق، نعم بعضه ليس له شواهد، وأما القطعة التي ذكرناها يشهد لها حديث أبي هريرة في البخاري. نعم حديث أبي هريرة، نعم، وسأله عن عظم الروثة قال هما من طعام الجن، النواتان يفجين النصيبين. يرى النبي صلى الله عليه وسلم بدون أن يرى العورة، أما رآه يقضي حاجته بدون نظر العورة. كثير ما ترى إنسانا يقضي حاجته ولا تميز العورة.
يقول باعتبار موضع فيها الحمام، يعني
هو لا يستلزم، ولو لا يستلزم له نظر إلى العورة. الله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استنزهوا من البول فان عامه عذاب القبر منه. رواه الدارقطني بإسناد محمد بن الصباح السماه، قال الذهبي في الميزان: لا يعرف، خبره منكر. وقال الدارقطني: عقب الحديث الصواب مرسل. قال وللحاكم: أكثر عذاب القبر من البول، وهو صحيح الإسناد. ظاهر إسناده الصحة من طريق أبي عوانة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا به، ولكن قال أبو حاتم كما في العلل رفعه باطل. وقال الدارقطني في العلل: أسنده أبو عوانة عن الأعمش وخالفه ابن فضيل فوقفه، ويشبه أن يكون الموقوف أصح. قد صح المرفوع البخاري كما في العلل الكبير الترمذي والدارقطني في السنن، والله أعلم بالصواب. يعني منهم من صح وقفه ومنهم من صح رفعه، وفي النظر إلى من خالف الخلاف يثير. أبو عوانة يخالفه ابن فضيل فلا بأس، من حمله على الرفع ما يضر، قد ارتضى الرفع البخاري والدارقطني أيضا في السنن ارتضى الرفع. وله شاهد من حديث أنس رضي الله عنه أخرجه ابن أبي حاتم في العلل واختلف في وصله وإرساله، ورجح أبو حاتم المرسل ورجح أبو زرع المنصور، كذلك حصل فيه اختلاف اجتهاد بين الحفاظ. وبالنظر أيضا إلى الخلاف المذكور في العلل ليس الخلاف شديدا، ممكن أن يحمل على الوجهين. ولو شاهد من حديث ابن عباس رضي الله عنه ما عند الدارقطني والحاكم، وفي اسناد ابو يحيى القتات وهو ضعيف، فالحديث بهذه الطرق صحيح، وقد صحه العلامه الالباني رحمه الله في الأرواح. نعم، اذا اللفظ الثاني اكثر عذاب القبر من البول صحيح، جاء عن ابي هريره وعن انس وعن ابن عباس. لماذا ذكر هذا الحديث هنا؟ وجوب التنزه لا يصيب الثياب، وكذلك موضع غسل موضع الخارج، وجب أيضا تنزيه الثياب وتنزيه البدن مما يخرج، فيستفاد منه وجوب الاستنجاء، وجوب الاستنجاء. وكذلك تقدم معنا استدل ببعضهم أيضا على نجاسة مال الأبواب، لأن قوله أكثر عذاب القول المبول حديث عام، تقدم على أن بعضهم استدل به على نجاسة الأبواب كلها إلا ما خص بدليل، وهو ما يؤكل لحمه من الحيوانات والطيور. وفي الصحيح حديث عباس في مروره للقبرين إنهما يعذبان ويعذبان في كبير الآخرة. ووجوب الاستنجاء أمره واضح لأنه إزالة نجاسة، وهذا الحديث يدل على ذلك، وبهذا أخذ الجمهور، بل أحاديث جميع أحاديث الأمر بالاستنجاء والاستطابة والاستجمار كلها تدل على وجوب إزالة الأذى والنجاسة، على وجوب الاستنجاء. والعجب مذهب أبي حنيفة في هذا الباب أنه لا يجب، أنه لا يجب الاستنجاء. لماذا؟ قال لأنه أن الشارع قد أجاز إزالة النجاسة بالحصى بالأحجار، قالوا معلوم أن الأحجار لا تذهب جميع الأثار، تذهب إذا بقي قد يبقى بعض الأثار اليسيرة. قال هذا دليل أنه لا يلزم إزالة النجاسة، وهذا بعيد، هذا قول بعيد. وأما ما روي عن مالك وعن ابن سيرين، جاء عن مالك وعن ابن سيرين رواية أنه من صلى بقوم ولم يستنجي أنه لا بأس به، حمله أهل العلم على أنه في حق من نسي أو في حق من لم يحتاج، من لم يحتج إلى نعم، أو من لم يحدث الحدث الأكبر من البر والغائط، إنما مجرد ريح الأحداث، نعم أقصد الأحداث التي هي البر والغائط، وإنما من الريح ما يلزم، ما يلزم الاستنجاء من الريح. ما حكي عن مالك وابن سيرين حمل على ذلك. وأما الحنفية فمذهبهم واضح أنهم لا يرون وجوب الاستنجاء. ومما استدلوا بحديث أبي هريرة من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. حديث ما حاله؟ حديث ضعيف كما تقدم معنا. مع ذلك ما المراد به؟ من فعل فقد أحسن، الإيتار، إيتار الحجاب، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. فالجمهور على أن المراد به الإيتار، ليس المراد به الاستجمار من أصله. هذا القول بعيد من الأقوال البعيدة في مذهب الحنفية. قال ابن قدامة رحمه الله: والقول بوجوب الاستنجاء في الجملة قول أكثر أهل العلم. وقال الصنعاني في السبل: ولا يخفى أن أحاديث الأمر بالاستطالة دالة على وجوب إزالة النجاسة. إنقاء المحل، هم يقولون العبرة الإنقاء، لكن ليس على سبيل الوجوب عندهم، على سبيل الاستحباب، يعني يجزي عندهم على سبيل الاستحباب. وقد يكون هناك خلاف بين الحنفية أنفسهم يحتاج مراجعة في كتبهم، في كتب الحنفية قد يكون بينهم في ذلك خلاف، لكن هذا هو الأشهر في مذهبهم. قال: وعن سراقة بن مالك رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى. رواه البيهقي بسند ضعيف. في إسنادي رجلان مبهمان، وفي إسنادي محمد بن عبد الرحمن مجهول، وجماعة بن صالح فيه ضعف. اجتمعت أربع علل في الحديث وشديد الضعف. وعن عيسى بن يزداد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات. رواه ابن ماجه بسند ضعيف. كذلك فيه مجهولان، عيسى وأبوه مجهولان، وفيه إسناده أيضا جمع بن صالح، وأبوه لا تعلم له صحبة. والنتر معلوم أشد الذكر حتى يخرج بقية البول. طيب، فكيفية الجلوس لقضاء الحاجة في حديث سراقة بيان كيفية من الكيفيات، وهي الاتكاء على اليسرى ونصب اليمنى، يعني يميل على اليسرى، يكون ميله أكثر على اليسرى، لكن الحديث ضعيف، فالجلوس على حسب ما يتيسر، ليس هناك كيفية في الجلوس مقدمة على غيرها، بل كل إنسان على ما يتيسر له وما يكون أبعد له من النجاسات. فحديث ضعيف فلا يبنى عليه حكما من حيث هذه الكيفية في الجلوس. مسألة نثر الذكر ما حكمها؟ كذلك ما يعمل، فإذا عمل إذا يكون بدعة. نعم، هو الشيخ الإسلام عدى من البدعة كما سيأتي معنا، وهذا أقرب لأنه الشارع لم يأمر بالنثر والحديث ضعيف فلا يبنى عليه، مع أن بعض الفقهاء قد استحب ذلك لإدارة ما بقي من البول، وهذا يفتح باب الرشاد كما قال الشيخ الإسلام وابن القيم. ذهب بعض أهل العلم من الشافعية والحنابلة وغيرهم إلى استحباب نتر الذكر عقب البول عملا بحديث الباب، وقد تقدم أنه ضعيف، فالصحيح أن ذلك لا يستحب ولا يشرع. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: وكذلك نتر الذكر بدعة على الصحيح لم يشرع ذلك، وكذلك سلت البول بدعة لم يشرع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث المروي في ذلك ضعيف لا أصل له، والبول يخرج بطبعه وإذا فرغ انقطع بطبعه، وهو كما قيل كالضرع إن تركته قرى وإن حلبته درى، معنى إذا حاولت سيبقى يعني القطرات تخرج، كلما نتر خرجت قطرة، فهذا يفتح عليه باب السلس وباب الوسواس، ربما يحصل له بعد ذلك سلس. نعم، نفس النثر، لكن يكون من جهة الأسفل. أخي يسأل عن السلت. نعم، يستخدم مثلا جهة واحدة كما يسلت الإنسان إصبعه بعد الطعام. قال ابن القيم رحمه الله في الزاد: ولم يكن يصنع شيئا مما يصنعه المبتلون بالوسواس من نثر الذكر والنحنحة والقفز، يعني بصر بعضهم الوسواس إلى أن يتقفز ويتنحنح بشدة حتى يخرج ما بقي، كذلك وسائل أخرى، ومسك الحبل، يعني يعلق له حبلا في موضع الخلاء ويبقى يمسكه ويشد. هذه من عجائب المؤسسين في ذلك. وطلوع الدرج، لماذا الدرج؟ ما يكون هناك هز إذا طلع وإذا نزل، عند النزل أيضا يحصل شيء من الاهتزاز. وحشو القط في الإحليل، هذا أيضا من قد يفعله بعض الأخوة وهذا خطأ. يعني من ابتلي بشيء من سلس القطرات هذا ينضح فيها قليل من الماء ويكفي، أما الحشو فيتعب. ونحو ذلك من بدع أهل الوسواس. قال علامة العثيمين رحمه الله: وكل هذا من الوسواس الذي من الوساوس التي لا أصل لها، والدين ولله الحمد يسر. تقدم معنا أنه ينضح شيئا قد جاء عن بعض السلف من الصحابة رضي الله عليهم الأمر بذلك، عما ثبت الأمر بالنص حتى يزيل الوسواس ثبت عن ابن عباس وعن ابن عمر كما في مصنف عبد الرزاق، فهذا كافي. فإذا جاء شعر بشيء وكذا قال هذا من الماء، وأذهب الله عز وجل عن الوسواس حتى وإن خرج شيء فهذا من المشقة التي عفى عنها الشارع، وإن لم يعلم الموضع الذي يخرج إليه فإن شاء الله هذا مما من اليسر في الدين، لأن فيها مشقة. يعني كان يظن أن القطرة ستذهب إلى موضع آخر بعيد عن الماء، فإن شاء الله هذا مما يعفى عنه. اللهم استعان. ما جعل عليكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء فقال: إن الله يثني عليكم. قالوا: إنا نتبع الحجارة الماء. رواه البزار بسند ضعيف، وأصله في أبي داود الترمذي وصحابه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بدون ذكر الحجارة، يعني فقط فيه أنهم ذكروا أنهم يستنجون بالماء، ليس فيها أنهم يستنجون بالحجارة ثم بالماء. فقولهم إنا نتبع الحجارة الماء أي يبدأون بالحجارة ثم يثنون بالماء. حديث ابن عباس شديد الضعف في إسناده عبد الله بن شبيب شيخ البزار وهو واهي، وفي إسناده محمد بن عبد العزيز بن عمر الزهري وهو ضعيف. محمد بن عبد العزيز بن عمر الزهري وهو ضعيف. وأصله من حديث أبي هريرة عند بلاد الترمذي وغيرهما بدون ذكر الحجارة، فعلى هذا يكون ذكر الحجارة منكر، لأن حديث أبي هريرة له شواهد يصح بها. طيب، ذكرنا في تعليق على حديث أبي هريرة قلنا لم يخرجه ابن خزيمة أو لم يجده في صحيح ابن خزيمة، وصحيح ابن خزيمة بعضه مفقود، ولكن أيضا الحافظ في تحاف المهرة لم يعزه إلى ابن خزيمة. الحافظ في إتحاف المهرة لم يعزو إليه، دل على أنه لم يخرجه. لا، في إتحاف المهرة هو يعزو إلى صحيح ابن خزيمة. لا، ابن خزيمة ليس من المسانيد. وقد أخرج أبو داود الترمذي وفي إسناده يونس بن الحارث وضعيف، وإبراهيم بن أبي ميمون ومجهول، ولو شاهد من حديث ابن عباس عند الطبراني والحاكم، وفيه عن عنة بن إسحاق، وشاهد آخر من حديث محمد بن عبد الله بن سلام. أخرجه أحمد بن أبي شيبة وفي إسناد شهر بن حوشب الراجح ضعفه، ولو شاهد صحيح عن الشعبي مرسلا، الصحيح إلى الشعبي. أخرجه ابن أبي شيبة ولو شاهد من حديث أبي أيوب وجابر وأنس مقرونين. أخرجه ابن ماجه وفي إسناد عتبة بن أبي حكيم وضعيف. فالحديث بهذه الشواهد يرتقي إلى الصحة، وقد صحه العلامة الألباني رحمه الله في الإرواء وفي تحقيق السنن، وفي هذه الأحاديث كلها أن سبب ثناء الله عليهم هو استنجاهم بالماء فقط، وليس فيها ذكر للحجارة، وهذا يدل على أن ذكر الحجارة منكر، ضعيف منكر. فقول إن الله يثني عليكم في أشارة إلى ماذا؟ إلى أي آية؟ في رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، أشار إلى هذه الآية التي فيها أن الله عز وجل أثنى عليهم بطهارتهم، فيه رجال يحبون أن يتطهروا قال والله يحب المطهرين. فما حكم الجمع بين الحجارة والماء؟ يبدأ بالحجارة ثم يثني بالماء، جائز مستحب أو واجب؟ نعم استحبها كثير من العلم. ما ثبتت الزيادة الأفضل عدم الجمع لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم الجمع، مع أنه كان يمكنه عليه الصلاة والسلام أن يجمع بينهما، لكن هل يصل لحد البدعة الجمع بينها؟ الشيخ الباني كما جزم بالوصول لكن قرب عدم الوصول. الشيخ رحمه الله الشيخ مقبل سيأتي معنا يقول أفضل اقتصار على حدما وما وصوله لحد البدعة فيه نظر، أنا القصد الإزالة، فنعم فإذا أزال بحجارة ثم بالماء يكون فيه زيادة إزالة في ذلك. وقد استحب الجمهور الجمع لكن فيه نظر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالاقتصار على أحدهما هو الأفضل، والاقتصار على الماء هو الأفضل مطلقا. ما فهمت؟ نعم
يعني
اقتصار في الاستنجاء على الحجر فقط ثم توضا. نعم اذا استجمر ثم توضا مباشره من غير استخدام ماء يجزي، بشرط ان يكون الحجاره قد انقت. قال ابن الملقن رحمه الله في شرح العمده ومذهب جمهور السلف والخلف والذي اجمع عليه اهمه الفتوى من اهل الانصار ان الافضل ان يجمع بين الماء والحجر، فيقدم الحجر أولا ثم يستعمل الماء فتخف النجاسة ويقل مباشرتها بيده ويكون أبلغ في النظافة، فإن أراد الاقتصار على أحدنا فالماء أفضل لكونه يزيل عين النجاسة وأثرها، والحجر يزيل العين دون الأثر لكنه معفو عنه في حق نفسه وتصح الصلاة معه كسائر النجاسات. قلت أما الجمع بين الماء والحجارة فلا يصح فيه دليل. قال الإمام الألباني رحمه الله والجمع بين الحجارة والماء لا يصح عنه صلى الله عليه وسلم، وأخشى أن يكون القول بالجمع من الغلو في الدين، لأن هديه الاكتفاء بأحدهما، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. انتهى من تمام المنة. فماذا عن حديث عائشة أنها كانت تقول مروا أزواجكن أن يتبعوا الحجارة الماء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل، ما حال هذا الحديث؟ غير صحيح. نعم نعم. من يذكر ما حاله وما سبب ضعفه؟ الشيخ الباني يقول لا أصل له لهذا اللفظ مروا أزواجكم أن يتبعوا الحجارة الماء، إنما هو بلفظ ماذا؟ مروا أزواجكم أن يستنجوا بالماء أو أن يستطيبوا بالماء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل، هذا هو الثابت كما في الترمذي وغيره. وأما أن يتبعوا الحجارة الماء فهذا لا أصل له هذا اللفظ، لعل بعض الفقهاء رواه من حفظه فوهم فيه فتتابع بعض الفقهاء على ذلك. وقال شيخنا مقبل الوادي رحمه الله في أحد دروسه لم يثبت بالجمع بين الحجارة والماء شيئا، فسئل هل يصل الجمع بين الحجارة والماء إلى حد البدعة؟ فقال لا يصل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن استجمر بالحجر أجزى وإن اكتفى بالماء فهو أفضل وأنقى. نعم سمعنا في بعض دروسه يقول قال وأما إذا اقتصر على أحدهما فالأفضل هو الماء لأنه أطيب وأطهر، وقد أثنى الله على أهل قباء بسبب تطهرهم بالماء، وقد نص على أهل الشافعية والحنابلة وغيرهم. وقال الشوكاني رحمه الله في السيد فإن عدل عن الاستجمار للاستنجاء بالماء فهو أطيب وأطهر. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني وإن اقتصر الأحجار أجزأه بلا خلاف بين أهل العلم لما ذكرنا من الأخبار ولأنه إجماع الصحابة. نعم. فصل في مسائل أخرى تذكر في باب آداب قضاء الحاجة، أحدها التبول أو التغوط في المياه الراكدة والجارية. تقدم نقل كلام أهل العلم حكم المسألة في باب المياه، ماذا خرجنا به؟ ما حكم في الماء الراكد؟ لا يجوز. حديث أبي هريرة أنه يقول لا يقول لنا أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه فهو محرم، وفي المياه الجارية نعم يكره ذلك لأنها يعني لأنه مكان مياه طيبة قد استخدمها شخص عن قرب فقبل أن تزول أثرها. أما المياه الجارية الكبيرة فجائز. الراكدة المستبشرة لا بس نقل الإجماع إذا كان الماء مستبحرا كثيرا جدا نقل الجواز نقل الإجماع على الجواز. طيب إذا كان المسألة الثانية تبول في الجحر وهي ماذا ما يكون من مداخل على ماذا في الجدران وفي الجبال يخشى أن تكون أماكن هوام أو مواكن أو أماكن الجن فنهى النبي صلى الله عليه وسلم يبال في الجحر. حديث عبد الله بن سلجس عند أحمد وأبي داود النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر وهو من طريق قتادة عن عبد الله بن سلجس وقد نفى سماعه منه أحمد ولكن أثبته أبو زرعة كما في جامع التحصيل والمثبت مقدم على النافي. الشيخ الألباني على الحديث عن عنس قتادة من طريق قتادة عن عبد الله بن سلجس. الشيخ الألباني ضعف الحديث في الإرواء عن عنس قتادة والشيخ مقبل رحمه الله صححه في صحيح المسند لأن الشيخ رحمه الله يتجاوز في عن عنس قتادة إذا لم ينص الحفاظ على أنه قد دلت في ذلك الحديث فيمشيها وذلك بسبب أنه مكثر فجعله الشيخ رحمه الله من الثانية وهي ما هي المرتبة الثانية عند الحافظ الحجر في المدلسين. الحافظ قسم المدلسين في طبقات إلى خمس طبقات. ما هي الطبقة الثانية الأولى؟ نبدأ من الأولى. من لم يعرف التدليس إلا نادرا جدا المرة والمرتين. الثانية من كانت روايته كثيرة نعم اغتفروا تدريسه أمام كثرة روايته كالأعمش والثوري والشيخ رحمه الله الحق قتادة بهم فتجد الحديث الشيخ أخرجها في صحيح مسند من طريق قتادة عن عبد الله بن سرجس والحسن عن عبد الله المغفل أيضا الشيخ الحسن جعله من الثانية. ما هي المرتبة الثالثة في طبقات المدلسين عند الحافظ؟ من كثر تدليسه فيحتاج إلى تصريح بالسمع. والرابعة الطبقة الرابعة من المدلسين الذين أكثروا من التدليس ودلسوا عن بعض الضعفاء والمتروكين كابن جريج وابن إسحاق. الخامسة الطبقة الخامسة من جمع مع التدليس ضعفا كابن لهيع دلسا وهو أيضا ضعيف وأيضا ممكن أن يمثل أيضا بحجاج بن أرطاة وكذلك ابن أبي حية أبو جناد يحيى بن أبي حية الكلبي يحيى بن أبي حية. طيب هذا الحديث نعم صحيح وقد أثبت السماع أبو زرعة والعنعنة متجاوز فيها إن شاء الله فهو يدل على النهي عن التبول في الجحر والفقهاء يحملون على كراهة التنزيه والأصل في النهي التحريم فينبغي اجتناب ذلك. قد نص على التحريم الشوكاني قلنا حمل الشافعي والحنابلة وغيرهم على كراهة التنزيه كما في المجموع المغني لكن قال الشوكاني رحمه الله في سير الجرار والنهي حقيقة للتحريم يعني يحتاج إلى الصارف في ذلك. وقد جاء عن قتادة نفسه أنه فسر بعد ذكر الحديث قال لأن يقال إنها مساكن الجن وأيضا ماذا ذكر الفقهاء أنه أيضا احتمال خروج هوام فتلدغم تكون أذية لهوام فتخرج وتلدغم ذلك البائل. وذكر بعض الأخوان أنه قد فعل ذلك شخص بال هناك فأصيب بالمس. طيب، وأيضا من المسائل التي ذكرت البول قائما، كان طيب لو ذكر الحافظ حديث حذيفة في الباب كان جيدا. جاء عن حذيفة بن يمان رضي الله عنه في الصحيحين أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما. وجاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت، عندكم قال أنها قال صوبها قالت، وجاء عائشة رضي الله عنها أنها قالت من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فقد كذب، ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما منذ نزل عليه القرآن. أخرج الترمذي بإسناد صحيح. فأيهما؟ لأن نأخذ بقول عائشة وهي أكثر ملازمة للنبي عليه الصلاة والسلام أم بقول حذيفة؟ عندك عائشة تقول من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فقد كذب، وحذيفة يقول إنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما. ما هو الجواب؟ يعني أكثر أحوال النبي صلى الله عليه وسلم القعود، لكن هي كذبت، قالت من حدثكم أنه بال قائما فقد كذب، يعني حذيفة قد رأى وعلم وهي لم تعلم. فنعم، من علم حج على من لم يعلم، المثبت مقدم على النافي. وعلى هذا يستفاد من قول عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أكثر بوله جالسا، كان أكثر ما يقوله هو جالس، لأنها أنكرت ذلك وهي زوجته رضي الله عنها، دل على أنه لم يكن يفعل ذلك. وحديث حذيفة أن النبي عليه الصلاة والسلام بال قائما يدل على أنه يجوز، ولكن نعم يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام فعله نادرا. الجمع بين الحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله نادرا، وأنه يستفاد منه الجواز، ونعم والأفضلية للجلوس. وقد صح عن ابن مسعود أنه قال من الجفاء أن تبول وأنت قائم، ثبت عن ابن مسعود. وكان سعد بن إبراهيم لا يجيز شهادة من بال قائما. وهؤلاء محجوجون بحديث حذيفة رضي الله عنه، لعل ابن مسعود ما بلغه حديث حذيفة، كما أن عائشة أنكرت، فكذلك لعل ابن مسعود ما بلغه. ولذلك قال ابن منذر رحمه الله في الأوسط ثبت عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم بالوا قياما، وممن ثبت ذلك عنه عمر بن الخطاب، وروي ذلك عن علي، وثبت ذلك عن زيد بن ثابت وابن عمر وسالم بن سعد، وروي ذلك عن أنس وأبي هريرة، وفعل ذلك محمد بن حسن وعروة بن الزبير. قلت هذه الآثار عن الصحابة كلها صحيحة عنهم إلا أثر أنس وأبي هريرة يساني ذبع. قال ابن منذر رحمه الله يبول جالسا أحب إلي للثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بار جالسا، ولأن أهل العلم لا يختلفون فيه، ولا أنهى عن البول قائما لثبوت حديث حذيفة. قلت ولكن ينبغي له أن يبول في موضع، لا ينبغي له أن يبول في موضع صلب حتى لا يتطاير عليه البول، كما ذكر ذلك مالك بن أنس رحمه الله كما في الأوسط. وكذلك لا يبول قائما مع وجود الريح، مع وجود ريح ترد عليه البول، كما ذكر ذلك العلامة العثيمين رحمه الله. إذن يتحرى إذا بال قائما فلا يتجه على الريح حتى لا ترد عليه، وكذلك لا يكون في موضع صلب حتى يتطاير عليه. والموضع الصلب حتى في حق الجالس يجتنبه كما سيأتي معنا، الجالس أيضا يتجنب المكان الرطب، المكان اليابس، وينظر مكانا فيه تراب أو رمل حتى لا يتطاير عليه، يكون مكان رخو بحيث لا يرجع البول عليه. قال ارتياد موضع للبول جاء من حديث أبي موسى عند أحمد وأبي داود وغيرهما. من حديث أبي موسى قال مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دمث إلى جنب حائط فباء، وقال إذا بال أحدكم فليرتد لبوله، ولكن في إسناد رجل مبهم فهو حديث ضعيف. قال الشوكاني رحمه الله قوله فليرتد أي يطلب محلا لينا سهلا. والحديث يدل على أنه ينبغي لمن أراد قضاء الحاجة أن يعمد إلى مكان لين لا صلابة فيه ليأمن من رشاش البول ونحوه. وهو وإن كان ضعيفا فأحاديث الأمر بالتنزع عن البول تفيد ذلك. من حديث أبي موسى لم يثبت في إسناد رجل مبهم، ولكن أحاديث الأمر بالتنزع عن البول استفاد منها أنه يجب عليه أن يتحرى عدم رجوع البول عليه، وهذا من التحري أن يطلب مكانا رطبا. وقال النووي رحمه الله في المجموع هذا الأدب متفق على استحبابه، وكذلك يستحب له أن لا يبول مقابلا للريح حتى لا ترد عليه رشاش البول. طيب الله هنا سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.
كتم أنا أن سعد بن عباد بعد في الجهر هذا ثابت.
نعم.
أن سعد بن عباد بعد في الجهر أنت يجي لك ثلاث برة برة في المسجد.
ما أدري هذا ما بعيد عهد أظنها مجموعات ترتقي، لكن ذكر هذا ويحتاج.